نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في تصرفات الصبي والسفيه ينبغي أن يستثنى من الحجر عليهما استثناءان. الاستثناء الأول تصرفاتهما التي تكون غير إنشائية كالحيازة والالتقاط والإحياء، وقد تقدم البحث عن ذلك. والاستثناء الثاني التصرفات الإنشائية التي تكون للصبي لا على الصبي، من قبيل قبوله مثلا قبولهما للهدية أو الوصية التمليكية أو للصلح الذي يكون بلا عوض ونحو ذلك من الأمور التي يكون التصرف فيها إنشاء والتزاما لصالح الصبي لا أنه على الصبي. وقلنا أن الفقه الوضعي فصل بين حالات ثلاث، بين التصرفات التي تكون فيها إغناء محضا للصبي كالهدية قبول الهدية والوصية ونحو ذلك فحكم بالصحة فيها، بينما يكون فيه ضررا محضا كالتبرعات بأن يتبرع الصبي بماله لآخر فحكم ببطلانه مطلقا، وبينما يكون دائرا بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر. هذا التفصيل بهذا النحو ليس موجودا عندنا، يعني لا يمكن تخريجه إلا إذا قيل بأن المستفاد من أدلة الحاجر في باب الصبي والسفيه إنما هو بطلان التصرف الذي يكون فيه خسارة على الصبي بالخصوص، بأن نقول أن المستفاد من تلك الأدلة ليس بأكثر من أن تصرفات الصبي التي منع عنها وكذلك السفيه إنما منع عنها باعتبار ما فيه من احتمال الخسارة والتضييع للمال على الصبي. فما وحينئذ يقال أن هذه الأدلة غاية ما تقتضيه إنما هو عدم صحة تلك التصرفات التي تكون بضرر الصبي، وأما ما يكون بمنفعة الصبي مطلقة من قبيل ما يكون مثلا قبوله للهبة فيصح ليس مشمولا لتلك الأدلة، وما يكون فيه نفع وفيه ضرر مربوط بنظر الولي، فالولي يمكنه أن يمضي تلك المعاملة لمصلحة القاصر، وإذا كان بضرره فلا يمضي، بل ليس له أن يمضي لأنه خلاف المصلحة لمال الصبي. وما يكون بضرره مطلقا أيضا يكون باطلا غير قابل للتصحيح حتى بالإمضاء من قبل الولي، لأن ولاية الولي أيضا مشروطة بأن تكون بالأحسن لا بالنحو الذي يكون على خلاف مصلحة الصبي. فإذا كان فيه ضررا محضا على الصبي حتى الولي لا يمكنه حينئذ أن يمضي مثل هذا التصرف، فيتم هذا التفصيل ويكون النتيجة أن كل معاملة يعامل في بها الصبي حتى البيع والشراء لا بد وأن يلحظ فيها نتيجة تلك المعاملة، هل تكون بصالح الصبي أو لا تكون بصالح الصبي، فإذا لم تكن لم إذا كان فيه ضرر على الصبي فلا يكون صحيحا، وإذا لم يكن فيه ضرر على الصبي كان بمنفعته، حينئذ يمكن تصحيحه أو يكون صحيحا من أول الأمر. ونحن لو كنا والآية المباركة والآيتان المباركتان وبعض الروايات أمكن دعوى أن المستفاد من هذه الأدلة ليس أكثر بأكثر مما ذهب إليه القانون الوضعي، لأن الآيتين مدلولهما المطابق إنما هو عدم دفع المال إلى الصبي قبل البلوغ أو السفيه، عدم إعطاء المال لا تؤتوا السفهاء أموالكم، أو وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الأمر بالدافع يدل على أنه قبل البلوغ وقبل الرشد لا يدفع المال إليه، وهذا المدلول بالمطابقة لا يدل على البطلان، يدل على أنه لا يدفع له ماله. أما لو دفع له ماله وتصرف فيه هل يكون فاسدا أو لا يكون فاسدا؟ فساد التصرف إنما نستفيده بنكتة أن عدم الدافع هنا إرشاد، ولو باعتبار ارتكازية هذه القاعدة عند الفقهاء، إرشاد إلى أن تصرفات الصبي تكون قاصرة وكذلك السفيه. حينئذ قد يقال أن هذا لا يقتضي الدلالة على أكثر من بطلان تلك التصرفات التي تكون على خلاف المصلحة للصبي، وأما التصرفات التي تكون بصالح الصبي والتي تكون فيه نفع وربح للصبي حتى إذا كان بيعا وشراء ونحو ذلك، إذا كان بيعا مفيدا للصبي ومربحا، حينئذ لا يشمله، لا يمكن أن نستفاد من مثل هذه الآية بطلان المعاملة. صحيح أن عدم الدافع هناك كناية عن أنه لا يدفع لحفظ مصلحة الصبي أو لحفظ مال الصبي، إلا أن هذا فيكون حينئذ التصرف الذي يصدر من الصبي ويكون فيه خلاف مصلحته باطلا بحكم النهي مثلا أو بحكم الإرشاد في هذه الآية، إلا أن هذا إطلاقه ليس في مقام البيان، يعني ليس مدلولا وضعيا لللفظ لكي يتمسك به، إنما هو مدلول التزامي كنائي، فقدره المتيقن أن يكون التصرف الصبي تصرفا على خلاف مصلحته، فيه تضييع وفيه إفساد كما يشعر المال كما يشعر به صدر الآية حينئذ. وكذلك الآية الثانية بالتي هي أحسن أيضا قرينة على أن النظر إلى ما هو الأصلح والأفضل بحال الصبي، فإذا كان التصرف فيه ربح للصبي كان بالتي هي أحسن لا محالة، لا أنه بالتي هي ليس بأحسن أحسن للصبي. وكذلك الروايات بعضها ورد فيها تعابير تدل على أن المقصود أن لا يدفع المال إلى الصبي، كما في صحيحة هشام مثلا لا يدفع إليه المال لكي لا يفسد هذا المال ولا يضيع هذا المال، الصبي يضيع ماله، إذن فإذا كان تصرفه ليس فيه تضيعان بل فيه نفع له، حينئذ لا يكون مشمولا لإطلاق لمفاد مثل هذه الروايات ولا للآيتين. فيمكن حينئذ أن يفصل فيقال كل تصرف يتصرفه الصبي حتى البيع والشراء ما فيه ربح له حينئذ يكون صحيحا، وما ليس فيه ربح ضرر عليه يكون باطلا لا يمكن تصحيحه حتى بالإجازة من الولي، لأن الولي ليس له حق التصرف الذي يكون إمضاء التصرف الذي يكون بضرر الصبي، هذا ليس من قرب المال بالتي هي أحسن. وما يكون دائرا بين النفع والضرار يمكن أن يكون نافعا يمكن أن لا يكون نافعا، أو ليس فيه لا نفع ولا ضرار، يمكن للولي أن يجيز حينئذ، فيتم بولاية بنظر الولي. وكذلك روايات رفع القلم لا تشمل حينئذ المعاملات والتصرفات التي تصرفها الصبي وكان في نفعه وفيه ربحه، فإن هذا أيضا خلاف الامتنان. رفع القلم عن الصبي لو فرضت دلالته تدل على رفع ما يكون فيه منة، لا رفع صحة معاملة يكون في وضعها وضع الصحة عليها منة لا في رفعها. إلا أن في الروايات توجد بعض الروايات التي ظاهرها ظاهر مقتضى الإطلاق فيها بطلان التصرفات التي تكون صادرة عن الصبي، حتى إذا كانت هذه التصرفات فيه هذه المعاملات الإنشائية الصادرة من الصبي يكون فيه ربح للصبي، من قبيل معتبرة داود بن سرحان. هذه المعتبرة المتقدمة ورد فيها هذا التعبير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، تقدمت هذه المعتبرة، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة، فأذن له الغلام فقال: لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الميزان في مولد الصبي ليس بكون المعاملة بصالحه أو ليس بصالحه. لم يقل له الإمام إن كانت المضاربة فيها ربح للصبي فتصح، وإن لم يكن فيها ربح فلا تصح، إنما قال لا يصلح له مطلقا. هذا الإنسان كان له مال، كان لليتيم مال عنده، وقد أذن له الغلام في أن يضارب في ماله فيكون له الربح مثلا بمقدار النسبة التي يتفقون عليها، قسم من الربح لصاحب رأس المال الذي هنا هو اليتيم والصبي. الإمام لم يفصل بين أن يكون هذا تكون المضاربة فيها نفع للصبي فتصح، وبين أن لا يكون فيها نفع للصبي فلا تصح. قال لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، فالتصرف باطل على كل حال، وليس للصبي حق، أن لا أثر لإذن الصبي والغلام بأن يضارب بماله حتى إذا كان فيه ربح له. مقتضى إطلاق هذه الرواية عدم الفرق بين أن تكون مثل هذه المضاربة فيها ربح للصبي أو لم يكن فيها ربح. لو كان الميزان بالمعاملة المربحة وغير المربحة كان ينبغي أن في مقام الجواب يفصل بين كون المضاربة فيها نفع فيكون حينئذ صحيحا والصبي له حصته وربحه، إن كان لم يكن فيها نفع مثلا فيقال بأنه تضامن لمال الصبي. لم يفصل مثل هذا التفصيل، وإنما نفى صلاح ذلك وصحة المضاربة مع مال الصبي بإذن الصبي، فتدل هذه الرواية لا محالة تدل على بطلان تصرفات الصبي التي ترجع إلى البيع والشراء ونحو ذلك بالمال قبل البلوغ مطلقا. ولعل مثلها أيضا الروايات التي ورد فيها صحيحة ابن سنان جاز أمره، هذه الصحيحة التي أيضا قرأناها فيما سبق، قال فإذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. عنوان جاز أمره أيضا مطلقون، فإذا بلغ جاز، قبله لا يجوز أمره، سواء كان هذا الأمر بصالحه أو كان على خلاف مصلحته. هذا الإطلاق لا بأس بالتمسك به لإثبات بطلان تصرفات الصبي مطلقا، حتى تلك التي تكون تصرفا في أمواله على بنحو يكون فيه ربح وفيه نماء لماله ونمو لماله. إلا أن هذه الروايات المطلقة لا تقتضي أكثر من حجر الحجر على الصبي في تصرفه في أمواله، حتى التصرف الذي يوجب ربحا في المال ونموا في المال. وأما التصرف الذي لا يكون تصرفا في المال، وإنما يكون هذا التصرف تصرفا في التزامه وتعهد الصبي أو السفيه نفسه، يوجب حصول المال له، حصول المال له، كما في قبوله الهدية أو قبوله الوصية التمليكية، قبوله الصلح الذي فيه ربحون، يعني فيه ليس فيه عوضون. ما يكون بحسب الحقيقة بحسب النظر العرفي ليس تصرفا في المال، بل يكون تحصيلا للمال من دون أن يكون تصرفا في مال، هذا لا يكون مشمولا حتى لهذه الروايات المطلقة، لأن هذه الروايات كلها موضوعها أن يكون هناك مال للصبي ويريد أن يتصرف به. الغلام له مال بيد الرجل، يريد أن يأذن للرجل أن يضارب بماله، هذا الإمام يقول لا يصلح، لأن هذا المال لكونه مالا للصبي محجور عليه، فإذنه كلا إذن في هذا المال. أما في المورد الذي ليس للصبي مالون، وإنما الصبي يريد أن يقبل المال الذي هو مال الغير كما في الهدية أو في الوصية، هذه الروايات بعد إطلاقها لا تشمل ذلك المورد. لا بأس، فيقبل فيصبح مالكا، بعد ذلك يعطى بيد الولي لكي الولي يتصرف فيها، لا بأس به. يعني حينما يقبل الهدية، هذا المال هدية أصبحت ملكا له حينئذ، فإذا أصبحت ملكا له حينئذ لا يجوز له أن يتصرف في هذه الهدية، حاله حال سائر أمواله. إذن فقبوله نافذ، قبوله للهبة والهدية لا يكون من وجه للمنع عن نفوذه تمسكا بإطلاقات صحة الهدية. وإن شئتم قلتم ما يكون من التعهدات والإنشاءات فيه شيء على أموال الصبي، بحيث لا بد أن يدفع شيئا من ماله ولو في قبال شيء، كما في البيع والشراء في التجارات والمضاربات. ما يكون من التعهد على الصبي وعلى أموال الصبي هذا مشمول لإطلاق هذا الحديث، وإن كان بصالح الصبي وفيه ربح في النهاية. أما ما لا يكون كذلك، بل يكون ابتداء تحصيلا للمال من قبل الصبي، هذا لا يكون مشمولا حتى لإطلاق رواية داود بن سرحان ورواية معتبرة أبي بصير معتبرة عبد الله بن سنان. فالروايات المطلقة أيضا لا تدل، لا تقتضي بطلان قبول الهدية وقبول المال الموصى به مثلا بالوصية التمليكية ونحو ذلك من الأمور. إذن فيفصل بين الالتزامات التي تكون فيها إلزاما وتصرفا في مستلزمة للتصرف في الأموال الثابتة للصبي في المرتبة السابقة، مثل هذه الالتزامات والتعهدات من قبل الصبي والسفيه لا تكون نافذة إلا بإذن الولي، لأنه يصدق عليه التصرف في المال الثابت له في المرتبة السابقة. وبينما لا يكون من هذا القبيل، بل يكون إيجادا للمال ويقبل فيحصل له مال في طول القبول، هذا لا يكون مشمولا لهذا الحديث ولأمثال هذه الأدلة والروايات حتى المطلقة. ومثله أيضا تصرفات الأخرى التي لا تكون تصرفا في المال بحسب الحقيقة، لا ترجع إلى التصرف، هذا ليس تصرفا عليه، حتى ليس التزاما عليه، كون الشخص يملك، كون الصبي يملك شيئا ليس فيه شيء عليه له هذا، فلا يكون أي ضرر في قبوله للهدية. وعلى كل حال هذه الروايات ناظرة إلى الضرر المالي، تلك الأضرار الأخرى ليست ملحوظة، الروايات ناظرة إلى التصرف في المال الذي يكون فيه تضييعا إفسادا. فالموضوع الوارد في هاتين الروايتين التصرف المالي، وأما ما لا يكون من التصرف تصرفا ماليا فهذا يكون خارجا عن هذه. نعم، مستفاد من هذه الروايات قصور التصرف بهذا المقدار، أن هذا التصرف قاصر فيما يكون تعهدا عليه لا بد أن يلتزم به بعد ذلك يدفعه من أمواله هنا، لأنه قد لا يكون هذا الإنسان ملتفتا إلى ما يلتزم ويتعهد بدفع الأموال وما يكون بحكم الأموال، فقد يضيع هذا المال وقد يفسد هذا المال بهذا النحو، فحينئذ قد منع وحجر عن التصرف. أما هنا هذا التصرف تصرف في إيجاد المال له، ليس يتصرف في إنشاءاته وفي نفسه بأن يقبل لكي يكون له مال، هذا المال المهدى له هذا لا يصدق عليه أنه تصرف في ماله الوارد في هذه الروايات. إذن فهذه الروايات بحسب الحقيقة حتى المطلقة منها لا تشمل مثل قبول الهدية وقبول الوصية، بل قد يقال أن بعض المعاملات بعض المعاوضات التي تكون عرفا كالهدية من قبيل بعض بيوع المحابات، بيع المحابات التي يريد الإنسان إنسان أن يعطي لهذا الصبي مالا كثيرا يصوغه صياغة البيع، وإلا واقعه إعطاؤه المال، وإلا هذا المال الذي يأخذه منه لا يساوي هذا الثمن الكثير وإنما ثمنه أقل من ذلك بكثير، يعطيه بحيث يكون عرفا، هذا أيضا من تحصيل المال لا أنه من التصرف في المال، مثل هذه المعاوضات التي هي محاباتية أيضا قد يقال حكمها حكم الهدايا والهبات لا تشملها، حتى الطائفة الثالثة من حتى الطائفة الروايات المطلقة. الآيتان لا تشملهما لا تشملها واضح باعتبار أن الآية كما قلنا مدلوله المطابقي عدم دفع المال لا تصرف بطلان التصرف ابتداء، عدم دفع المال كناية عن بطلان التصرف، لكن مطلقة حتى ما يكون من هذا القبيل لا يمكن الاستناد إلى إطلاق من هذا القبيل في هذه الآيات في الآيتين، خصوصا في الآية الثانية التي يكون هذا بالأحسن للصبي لا بالأسوأ. وإنما المهم الروايتان اللتان أشرنا إليهما حيث أنهما كانا مطلقين، إذن يقال هذا الإطلاق يكون مورده أما يكون مالا للصبي في المرتبة السابقة أو شيئا على الصبي في المرتبة السابقة، حينئذ مثل هذا الالتزام أو المال الذي يكون على الصبي في المرتبة السابقة لا يجوز أمره فيه ويكون تصرفه فيه مثلا بحاجة إلى إذن الولي، أما ما لا يكون إلا إيجادا للمال وتحصيلا للمال له كما في الوصية قبول الوصية التمليكية أو الهدية أو الصلح بلا عوض أو بعض المعاوضات التي هي محاباتية، هذا كله يكون خارجا عن إطلاق هذه الأدلة فتكون صحيحة. ومما يؤيد هذا المعنى أننا نجد في الروايات الواردة في باب الوصية أنه ثبت صحة تصرفات الصبي في العتق والوصية بالثلث من ماله والتصدق بالمعروف بالمقدار المعروف إذا بلغ 10 سنين، هناك روايات دلت على ذلك وحملوها الفقهاء على أن هذا تخصيص بحسب الحقيقة، تلك الروايات خصصت مقتضى القاعدة، وإلا مقتضى القاعدة أنه لا تصح تلك التصرفات من الصبي إلا أنها يمكن أن تكون تلك الروايات أدلة على هذه، يعني نكتتها يمكن تخريجها على القاعدة خصوصا في الوصية بالثلث، إذا أوصى الصبي بالثلث هذا تصرف للصبي لا على الصبي، لأنه لو لم تنفذ وصيته كان الثلث تركة للورثة، فحينما يوصي بالثلث في وجوه الخير بناء على ما هو الصحيح من مشروعية العبادة من الصبي ومشروعية التقربات من الصبي في نفسها، حينئذ الإيصاء بالثلث نفوذ الوصية بصالح الصبي لا عدم نفوذ الوصية، عدم نفوذ الوصية بصالح الورثة في الثلث، وأما نفوذها فهو الذي يكون بحسب الحقيقة بصالح الصبي. وكذلك بمعنى من المعاني أيضا عتقه وتصدقاته، التصدقات التي تكون بناء على ترتب الثواب في هذه الموارد على أفعال الصبي أيضا، يكون ما هو بصالحه إنما هو نفوذ هذه الأمور لا عدم النفوذ. ومن هنا يكون تلك الأدلة مؤيدة على أنه ليس المقصود من الحجر على الصبي الحجر المطلق، حتى فيما يكون حينئذ فيه نفع للصبي بحسب الحقيقة، وإنما المقصود من هذا الحجر أن لا تضيع أموال الصبي ولا تفسد هذه الأموال. فإذا كان تصرفه تصرفا بنحو يوجد له مال أو يحفظ له شيئا لم يكن يحفظ له لولا هذا التصرف، كما في الوصية بالثلث، لو لم يتصرف لو لم تنفذ وصيته كان هذا المال للورثة أيضا، ثلث ماله كثلثي ماله الآخر ترك الباقية للورثة لا لنفسه، ولا ليس له ثواب حينئذ، ولا يكون داخلا في وجوه البر التي ترجع إلى الميت بحسب الحقيقة في باب الوصية بالثلث. هذه الروايات يمكن جعلها مؤيدة في الواقع، طبعا البحث عن حدود تلك الروايات ومقدار النفوذ وعدم النفوذ بحث مربوط بباب الوصية لا بهذا البحث. نحن هنا نريد أن نقول أنه ليس في كل هذه الأدلة الدالة على الحجر ما يقتضي المنع والحجر على الصبي في التصرفات التي ترجع إلى إيجاد مال له وتحقيق مال له، كما في قبوله للهدية، قبوله للصلح الذي لا يكون فيه عواض، قبوله للوصية التمليكية ونحو ذلك. نعم في المعاملات التي يكون فيها بيع شراء ونحو ذلك، والذي تكون في معرض أن يكون فيها ضرر وأن يكون فيها نفع وربح، هناك قد يقال مقتضى إطلاق بعض الروايات أيضا لا كل الروايات، فإن بعض الروايات أيضا الوارد فيها أنه لا يدفع إليه ماله ويمسك عنه وليه ماله، بل في صحيحة عيس هكذا ورد، سألته عن اليتيمة متى يدفع إليه ما إليها مالها، قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فالميزان أن لا تضيع المال، فإذا كان التصرف فيه ليس فيه ضياع المال بل كان فيه ربح ونمو في المال، لو كنا نحن وهذه الروايات كنا هناك أيضا نقول بصحة التصرف، إذ لا دليل على يقتضي المنع حتى في مثل هذا المورد، إلا أن إطلاق بعض الروايات كان يقتضي المنع عن صحة تلك التصرفات بلا إذن الولي، وإن كان فيه ربح باعتباره تصرف في مال ثابت في المرتبة السابقة. ولعل نكتته أنه حيث أن المعاوضات والتصرفات في الأموال عادة يكون من الدائر بين النفع والضرر المالي، فجعل ذلك مربوطا بالولي، فصار حكمة لأن يكون التصرف الصبي وحده مستقلا وبلا أمر الولي ولا إذنه لا يكون نافذا. وأما ما لا يكون كذلك بل يكون مربوطا بإيجاد المال للصبي بقبوله، كما في قبول التمليك الحاصل في من قبل الغير له، هذا خارج حتى عن إطلاق هذه الرواية، لا ليست أبي عن التقييد بس لا مقيد لها، لا توجد رواية بهالشيء، الرواية أنه يدفع إليها إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع يدفع إليها مالها، متى يدفع؟ يقول إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع المال، يعني تجعل الميزان أن لا تكون مفسدة ومضيعة للمال، ليس صالحا للتقييد. قد يقال أن هذا إشارة إلى أنه حينما يكون بهذه يصبح حالها أنها لا تفسد، شأنها أنها لا تفسد ولا تضيع، فحينئذ تصح تصرفاته. أما إذا كانت لا إذا كانت ممن تفسد المال لكن صدفة في هذا التصرف لم تفسد المال، أوجب كان هذا البيع الذي قامت به هذه الصبية اليتيمة بيعا فيه ربح لها، لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية حينئذ التقييد لتلك المطلقات، هي لا يستفاد منها الإطلاق، فرق بين أن تكون هي غير مطلقة مثل تلك الروايات وبين أن تكون مقيدة لتلك الروايات. هذه صحيحة هي ليست مطلقة لأنها تجعل الميزان تضيع المال وإفساد المال، فلا يصدق في مورد ولو اتفاقا كان قد البيع والشراء الصادر من الصبي فيه ربح للصبي، لكن ليست صالحة للتقييد، هي لا إطلاق لها مثل تلك مثل الروايتين المذكورتين. إذن فالذي يقف أمامنا بحسب الحقيقة إطلاق معتبرة ابن سرحان وصحيحة عبد الله بن سنان أو معتبرة عبد الله بن سنان مثل هاتين الروايتين كان فيهما إطلاق للمبايع لكل أنواع التصرف في المال حتى الذي يكون هذا التصرف فيه ربح للصبي. إلا أنه على كل حال هذا الإطلاق موضوعه تصرف الصبي في ماله لا تصرف الصبي في نفسه المستلزم لأن يحصل على مال ويوجد له مال بعد أن لم يكن موجودا، ذاك يكون خارجا حتى عن إطلاق مثل هاتين الروايتين. وبهذا يمكن قبول هذا التفصيل الذي ورد في الفقه الوضعي، لكن لا بالشكل الذي ورد فيه بل بهذا المقدار، بأن يقال ما يكون تصرفا له كما في قبول الهدية قبول الوصية التمليكية قبول الصلح ليس فيه تصرف في مال في المرتبة السابقة ثابت له في المرتبة السابقة، مثل هذا يكون خارجا عن أدلة الحاجر. فيمكن للصبي أن يقبل الهدية، يمكن للصبي أن يقبل الوصية التمليكية، ويكون قبوله نافذا سواء أذن الولي أو لم يأذن الولي، بلا حاجة إلى إذن الولي. لكن ما يكون من التصرفات الإنشائية على الصبي كما في تمليكه في المعاملات والمعاوضات والمبادلات حتى إذا كان فيه إغناء للصبي، فهذا يكون مولا لإطلاق مثل هاتين الروايتين. لولا الروايتان كان يمكن دعوى أن مقتضى القاعدة الصحة أيضا هنا، لأن الأدلة الأخرى قاصرة، مثلا الارتكاز العرفي هم يقال أن ملاكه إنما هو أن لا يكون فيه إفساد وتضيع للمال وليس ملاكه شيء آخر، وهذا ليس فيه إفساد ولو اتفاقان في هذا المورد بل إغناء للمال. إلا أن الروايتان تقفان بحسب الحقيقة، إطلاقهما يقف أمامنا، فلا يمكن أن الذهاب إلى نفس التفصيل الذي ذهب إليه الفقه الوضعي، وإنما يذهب إلى جزء من ذلك، خصوص التصرفات التي لا تكون تصرفا في المال في المرتبة الثابت في المرتبة السابقة. ثم هنا يوجد بحث آخر أيضا لا بأس بالإشارة إليه، أن البلوغ الذي هو شرط لا إشكال في أنه أمر محدد ومشخص شرعا في الصبي وفي الصبية، لكن الشرط الثاني وهو الرشد وارتفاع مثلا واكتمال العقل الذي لا بد منه في باب الرشد، هذا أمر نسبي يختلف، يقال بأنه أمر يختلف من شخص لشخص من مورد لمورد من أيضا من معاملة إلى أخرى، فليس كل شخص كل بالغ حينما يكون رشيدا يصبح رشيدا يصبح رشيدا دفعة في تمام المعاملات وفي تمام الموارد. الرشد كما يختلف من الشخص من بين الأشخاص من شخص إلى شخص، كذلك يقال أنه يختلف الرشد من شيء من معاملة إلى معاملة، فقد يكون البالغ حين بلوغه رشيدا في سنخ من المعاملات لكن ليس رشيدا في سنخ أكثر تعقيدا وخطورة من المعاملات، كالمعاملات التي تحتاج إلى نضج أكثر وقدرة فكرية أدق وأعلى مستوى من هذا الذي يوجد في بدايات البلوغ مثلا للصبي، خصوصا في الصبية التي يكون زمان بلوغها أقرب وأسرع. الصبية لا بل أكملت التسع فحين تكون بالغة. جملة من المعاملات الحقيرة العادية قد يكون الصبية التي بلغت 10 سنوات تكون رشيدة في أدائها، لكن المعاملات التي تكون فيها خطورة فيها أهمية هذه الأمور ربما لا تكون المرأة البالغة لا تكون رشيدة وراشدة وناضجة وواعية بالعقل الكامل اللابد اللازم في تلك المعاملات. فيقال بأن الرشد أيضا نسبي، كما هو نسبي بين الأشخاص نسبي بلحاظ نوع المعاملات، وهذا أيضا أمر اتفاقا مذكور في بعض القوانين المدنية والوضعية، فإنه في القانون الوضعي حدد مراحل للرشد من حيث نوع المعاملة، فقيل أن الصبي بالنسبة للمعاملات التي تكون يعني ميزت الأهلية من ناحية الرشد والبلوغ إلى أهلية الاغتناء وأهلية الإدارة وأهلية التصرف وأهلية التبرع، ذكروا أقسام 4 من للأهلية. أهلية الاغتناء هذا جعلوه ممكن للصبي المميز، أيضا هذا الذي أشرنا إليه أن المعاملة التي تكون فيها إغناء محض للصبي فضلا عن البالغ تكون صحيحة. فأهلية الاغتناء موجودة حتى للصبي بمجرد أن يكون مميزا سواء بلغ أو لم يبلغ. وأما أهلية الإدارة وأهلية التصرف وأهلية التبرع، أهلية الإدارة أن يكون له قدرة على أن يدير أمواله، يدير الأموال أو يتصرف فيها بالبيع والشراء، وهذا أهلية التصرف. أهلية التبرع أن يكون له عقل ناضج بدرجة بحيث حينما يتبرع في موضعه لا يكون هذا التبرع هدرا للمال وتضيعا للمال حينما يعطي المال إلى الإنسان الآخر، هذه مرتبة أصعب وأشد يحتاج إلى مثلا حساسية أكثر فيه ووصاية على هذا الصبي. حينئذ هم هكذا افترضوا سن أنه بالنسبة للأهلية الأولى مرتبة الأولى من الأهلية أهلية الاغتناء منذ يبدأ التمييز في الصبي تبدأ تلك الأهلية له، لكن ليس له الأهليات الثلاث الأخرى. ثم حينما يبلغ 16 سنة جعلوا له أهلية الإدارة وأهلية التصرف في خصوص الأموال التي هو يكتسبها لا الأموال التي كانت له بالتركة مثلا إرثان أو نحو ذلك. الأموال التي يكتسبها في هذا السن له أهلية الإدارة والتصرف فيها دون أهلية التبرع. ما اكتسبه من عمله الخاص في هذا السن يقولون له الأهلية ليستطيع أن يتصرف فيه، يستطيع أن يديرها بالنحو الذي يكون، لكن لا يكون ضامنا لو كان من خلال التصرف والإدارة أوجب أن يتلف مال الغير الذي عنده مثلا، لا يكون ضامنا لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر الأموال التي حصلها بعمله في هذه وهو في هذا السن، لا الأموال الأخرى التي كانت له من غير عمله، تلك لا تصح لا أهلية له حتى في جعلها مضمونة يعني حتى في وفاء الديون منها. ثم حينما يبلغ أكثر من هذا المقدار الذي هو يختلف في اختلاف القوانين، والأكثر على بلوغ سن 18 التي يعتبرونها سن الرشد الكامل، يقولون في ذاك السن حينئذ تكون له أهلية التصرف والتبرع والإدارة وضمان الديون ونحو ذلك. فهم ميزوا بين المراحل مراحل الرشد بهذا النحو من التمييز. طبعا هذا النحو من التمييز والتفصيل لا يمكن استفادته من دليل فقهي من الناحية الفقهية، لا يمكن أن يستفاد من الآيات والروايات مثل هذا المطلب، لكن لا يبعد أن يدعى أنه أصل نسبية الرشد وكونه يختلف من معاملة إلى معاملة من حيث درجة خطورة المعاملة أهميتها ونحو ذلك، قد يقال أن هذه الخصوصيات تختلف. فالصبية مثلا إذا بلغت 10 سنوات قد لا يقال بأن كل تبرعاتها تكون نافذة، لو تبرعت بتمام أموالها لشخصين هذه الأهلية قد يقال أنها ليست لها، وإن كان لها الأهلية في أن تشتري شيئا، خصوصا إذا كان قيمة ذلك الشيء وذلك المال قيمة يسير، لها أهلية البيع والشراء، اشتراء شيء، ملبس، مطعام، شيء تريده تكون أهلا. ولهذا لها لهذه الصبية أن تتصرف في أموالها بشراء ما تحتاجها، أما لها الأهلية في أن تتبرع بكل أموالها هذه الدرجة من الأهلية وهي في هذا العمر، هذا أمر يمكن المنع عنه. وأن يقال بأن الأدلة يستفاد منها أن استئناس الرشد أيضا أمر نسبي ليس أمرا مطلقا، ويأتي تتمة الحديث.